بباب من سب الدهر فقد آذى الله، وظاهر أن مسبة الدهر على ما جاء في الحديث أنها من أذى الله جل وعلا، من أذية الله جل وعلا، والله جل وعلا أثبت أنه يتأذى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإثبات أن الله جل وعلا يتأذى بذلك حق لمجيئه في النص. والأذى غير المضرة، فإن أحدا لن يضر الله جل وعلا، كما جاء في قوله لن يضر الله شيئا، وكما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. والأذى غير الإضرار، فالأذى أثره خفيف لا يترتب عليه شيء، وإنما هو من جراء عدم قدر الله جل وعلا حق قدره. وإذا لم يقدر العبد ربه حق قدره فإنه يؤذي مولاه جل وعلا، كما قال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله في عدة آيات إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر من يؤذي الله جل وعلا. وهذا بخلاف الضر كما ذكرنا، فإن العباد لن يضروا الله شيئا ولن يبلغوا ذلك، لأن الضر إلحاق مضرة بالشيء، والله جل وعلا هو مالك الملك، لن يبلغ أحد من ذلك فيه بشيء سبحانه وتعالى. أما الأذى فيحصل كما قلنا بأنه لا يقدر جل وعلا حق قدره فيؤذي، فالعبد يسب الله إذ ينسب له صاحبه والولد والشريك، ويؤذي الله جل وعلا بذلك، كذلك يؤذيه إذا سب الدهر. وكل ما هو مناف لكمال التوحيد وللتوحيد فإنه يحصل به أذى لله جل وعلا من باب أولى. وهذا الباب ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد لمناسبة أن سب الدهر متضمن للشرك الأصغر، وبيان ذلك أن الذي يسب الدهر ما سبه إلا لاعتقاده أن الدهر هو الذي فعل ومنع، هو الذي أرسل خيرا أو منع خيرا، فيسب الدهر لأن الدهر جاءه بالنكبات وجاءه بالمضرات وجاءه بالشرور، فيعتقدون أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء، فإذا سبوا الدهر صاحب ذلك أو كان سبب هذه المسبة ذلك الاعتقاد، وذاك الاعتقاد شرك أصغر، لأنه يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء، وهذا باطل، إذ الذي يفعل تلك الأشياء إنما هو رب العالمين. فإذا مناسبة الباب بكتاب التوحيد أن سب الدهر متضمن الشرك الأصغر بالله، فمن سب الدهر فقد أعاذ الله جل وعلا وحصل منه شرك بالله جل وعلا، حيث اعتقد أن الدهر يملك شيئا. بباب من سب الدهر فقد أعاذ الله، وظاهر أن مسبة الدهر على ما جاء في الحديث أنها من أذى الله جل وعلا، من أذية الله جل وعلا. والله جل وعلا أثبت أنه يتأذى بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فإثبات أن الله جل وعلا يتأذى بذلك حق لمجيئه في النص. والأذى غير المضرة، فإن أحدا لن يضر الله جل وعلا، كما جاء في قوله لن يضر الله شيئا، وكما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام بالحديث القدسي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. والأذى غير الإضرار، فالأذى أثره خفيف لا يترتب عليه شيء، وإنما هو من جراء عدم قدر الله جل وعلا حق قدره. وإذا لم يقدر العبد ربه حق قدره فإنه يؤذي مولاه جل وعلا، كما قال سبحانه إن الذين يؤذون الله ورسوله في عدة آيات إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، ونحو ذلك من الآيات التي فيها ذكر من يؤذي الله جل وعلا. وهذا بخلاف الضر كما ذكرنا، فإن العباد لن يضروا الله شيئا ولن يبلغوا ذلك، لأن الضر إلحاق مضرة بالشيء، والله جل وعلا هو مالك الملك، لن يبلغ أحد من ذلك فيه بشيء سبحانه وتعالى. أما الأذى فيحصل كما قلنا بأنه لا يقدر جل وعلا حق قدره فيؤذي، فالعبد يسب الله إذ ينسب له صاحبه الولد والشريك ويؤذي الله جل وعلا بذلك، كذلك يؤذيه إذا سب الدهر، وكل ما هو مناف لكمال التوحيد وللتوحيد فإنه يحصل به أذى لله جل وعلا من باب أولى. وهذا الباب ذكره إمام الدعوة في كتاب التوحيد لمناسبة أن سب الدهر متضمن للشرك الأصغر، وبيان ذلك أن الذي يسب الدهر ما سبه إلا لاعتقاده أن الدهر هو الذي فعل ومنع، هو الذي أرسل خيرا أو منع خيرا، فيسب الدهر لأن الدهر جاءه بالنكبات وجاءه بالمضرات وجاءه بالشرور، فيعتقدون أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء، فإذا سبوا الدهر صاحب ذلك أو كان سبب هذه المسبة ذلك الاعتقاد، وذاك الاعتقاد شرك أصغر، لأنه يعتقد أن الدهر هو الذي يفعل هذه الأشياء، وهذا باطل، إذ الذي يفعل تلك الأشياء إنما هو رب العالمين. فإذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن سب الدهر متضمن الشرك الأصغر بالله، فمن سب الدهر فقد أعاذ الله جل وعلا وحصل منه شرك بالله جل وعلا، حيث اعتقد أن الدهر يملك شيئا.